السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت هذه القراءة إلى قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نقرأ التفسير ثم نعلق على هذه الآية بما هو مهم، لأن أول شيء الإنسان المسلم ينبغي أن يتدبر القرآن ويتأصل فيه ثم يعتقد، ولا يعتقد برأيه ثم يقرأ التفسير أو يقرأ الآية. أولا يبني اعتقاده على كلام سليم، نعم، بخلاف أهل البدع. خلاف أهل البدع، شوف سبحان الله كلام التيم لما قال أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. تذكرون ذاك الشخص الذي كان يرى الخروج على ولاة الأمر وذهب إلى مصر وحرضهم على الجهاد هم ضعفاء مساكين ولم يتحقق الكفر أصلا إلى آخره. تذكرون لما التقت معه يعني إذاعة فضائية، ماذا قال في قوله اسمع واطع وجلب ظهرك ويعتقد الخروج؟ فلما جاء الحديث قال هذا في من إذا أخطأ الحاكم وظلم رجل أو رجلين، لكن إذا ظلم أكثر يعني من هذا المجتمع يجوز الخروج عليه لأنه يعتقد الخروج. شوف كيف وطارق السويدان
يعتقد جواز أو بروتوكول الإخوان اللي هو الغاية تبرر الوسيلة، الغاية قاعدة المكفلية اليهودية، حتى لو أظهرت الكفر لتكتل الناس أظهر، أي والله، فيجعلون إظهار الكفر كالضرورة التي عند القتل. دعوة أي والله. فقال في قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بث سمه الإلحادي إي والله، فقال هذه الآية تدل على جواز الردة، فلا بأس أن تصبح يهوديا نصرانيا إن شئت ملحدا، إي والله، نسأل الله العافية. ويوسف القرضاوي لما كان قاعدة الإخوانية تكتيل الناس حوله للخروج على ولاة الأمر، قال لكن في أشياء تخلي العلمانيين ما يجتمعون معنا. الرجم صعب، واحد بس زنى في ثواني نرجمه؟ نعوذ بالله، اعتراض على الله. فقال ليس هناك حد رجم في الإسلام. فهؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، إما نفيا للأدلة وإما تحريفا لها، نفي أو تحريف، هذه طريقة أهل البدعة اليوم. ضعف الحديث كما فعلت المعتزلة والجهمية بحديث الأحاد، زعموا في الصفات أن الله له أصبع، أحاد لا تخبره. وسيد قطب على هذا ينفي حديث الأحاد. أي نعم، أو يحرفوا كما فعل سليمان العلوان، إلا الله يعني كفنا شره بأن قبض عليه الحمد لله وأبعد في التوقيف عن الشباب كان يحرف كلام الله في التكفير لأنه يعتقد التكفير. فجاء إلى قوله تعالى لابن عباس في تفسير قوله تعالى، هذا أخطر شيء أن يلعب الإنسان في إيش؟ في تفاسير القرآن، لأن هي صمام الأمان تفسير السلف. فإذا جئت تلعب فيه، يعني الآن عندك السيارة معروف إذا ارتفعت حرارتها كذا يحترق مش اسمها هذه الدينامو، راحت الأحمر، وصبرت صبرت صبرت احترق، لازم توقف على طول وخلاص. كذا يصون العلماء أو مختصين بالسيارات، تقول وقف على طول لا تستمر إلى آخره. فإذا جاءك إنسان مغرض راح لعب لك في إيش؟ في الميزان. السيارة حرارتها أحمر وحط لك ربع، وش كيف تعرف أن السيارة تحترق؟ ما تعرف. فجاء هذا لعب لك في إيش؟ في تفسير السلف. ابن عباس فسر كفر دون كفر، قال نعم تبنى بقول ابن عباس، خلاص الحمد لله تبنيت معناها أنا السلف. لا لكن ما فهمتوا أنتم وش معنى كفر دون كفر. قال كفر أكبر دون كفر أكبر، ليشذ عن اتفاق تلامذة ابن عباس طاووس مجاهد سعيد بن جبير. المهم ما نقله الطبري في تفسيري عن تلامذة طبقة ابن عباس، ما حد قال فيه كفر أكبر دون كفر أكبر، فسق حتى يجحد. فشوف كيف خرج عن نظام إجماع وهو يعتقد أنه الإجماع حجة في زعمه. هي والله. فقال طيب وش نسوي هذا الأثر وجهنا؟ نحرفه كفر أكبر دون كفر أكبر. فالتقيته في القصيم في بيته ورفعت يدي لأنه شفت عنده جمهور من الأحداث الشباب سفهاء أحلام، سوي لهم زوبعة مثل المؤتمر أو زحام في بيته. دخلت ضمن الزحام ورفعت يدي حسبني واحد منهم. هذا الكلام صار له الآن 23 سنة تقريبا، من 23 سنة هو نفس المبدأ باقي هنا. فرفعت يدي قلت له يعني كلام معناه من أحسن من يفسر كلام العالم أو الصحابي، يعني مو العالم نفسه. إيه نعم، من هذا المبدأ انطلقت. قلت أنت ذكرت في نواقض الإسلام كفر أكبر دون كفر أكبر، ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة وش رأيك فيها؟ صحيحة، يقول كفر دون كفر حتى يجحد، فإذا جحد صار كفر أكبر. فراح استعمل الطريقة الثانية قلت البدع أولى التحريف الثاني إذا وجه فيها
التضعيف.
قال لا هذا ضعيف. طيب توك تقول ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة صحيحة، يقول أنا خالفت ما جاء في الحاكم، قال هي كفر. طيب خلاص هي كفر، كفر دون كفر كل معنى واحد، فسرها إذا جحد الحاكم فهو الكافر، إذا نجحد فهو فاسق. قلت له الأصل حينئذ الجمع ولا الترجيح؟ أنت رجحت رأيك الآن الجمع، هي يجمع بين قوله كفر دون كفر وبين قوله إذا جحد فهو الكافر ونجحد فهو فاسق، اجمع. سكت عربي سعودي، شوف الجمهور حقونه خايف ان ايش يسكت. بعد السكته قال خلاص انا اتفاهم بيني وبينك. وش هي اتفاهم بيني وبينك؟ انت فتحت النقاش، ما دام فتحته كمله. كان من اول لو كانت مساله باب الكتمان للمصلحه كان سكيته من اول. قال بيني وبينك، قلت بيني وبيني. طيب هل الكفر إذا حلي عاد بدأت تتكلم في الشبه اللي طرحها على الناس، هل الكفر إذا حلي بالألف واللام صار دائما حقيقة في الأكبر ولا بحسب إذا في صارف؟ مثلا ابن عباس قال من أتى حائضا فهو الكفر، أو قال وهو فلا الكافر بالتحلية، هل يقصد أن ليت حائض يكفر إلا صار له جحيم وسيل من العربدة في الكلام؟ الحمد لله أني كنت في بيت ما كنت في شارع. قال أنا قلت لك بيني وبينك، هي اسكت يعني خلاص، أنا بيني وبينك أقول لك. ثم مشيت وتركتها. فعرفت أن الرجل ما هي بالحق يعني. ما هي بالحق. إيش بيني وبينك بيني وبينك بيني وبينك. نعوذ بالله من الجهل. فالمسلم أن يعتقد أولا بحسب ما جاء من كلام السلف ويبني عقيدته ثم بعد ذلك ينقلها. ما يبني أشياء ثم إيش يحاول يبحث كما يفعل أهل البدع. ومر معنا أمس محاضرة قل هل كنتم تحبون الله أمس أن جماعة تبليغ يعتقدون الخروج خلاص. حاول يثنوهم أهل السنة يقول الخروج الجهال ما يجوز له يتكلم غير علم ويفسد أكثر من أصلح. وحالف الخطيب بغدادي على هذا فلا بد لكم من دليل. قال دليل طيب طيب دليل 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 حنا كم نخرج يا جماعة؟ قال والله عندنا 3 أيام وعندنا أفضل شيء 14. والله حضرت لهم وأنا شاب في 18 سنة كنت أدرس الهندسة جوني الغرفة وأخذوني معهم. ما أدري جبت عندي حق الدعاة ولا كنت أعرف أن العلماء حذروا منهم. فجلست مسجد غريب مرة يشبه تفويج الشيطاني لما يقول أكرمهم فتنة أخرضهم منهم منزلا. فبعد ما قال نريد الخلافة الراشدة يعني السورية مع تبليغية ترى تنتقد جماعات فصار يلقي كلمة عليهم نريد خلافة راشدة مثل عهد عمر. أعوذ بالله يعني هنا في كفار وأنا في المملكة العربية السعودية دعوتنا سرية إلى آخره. ثم بعد ما ألقى الكلمة حمس الناس أنه عهد الصحابة عهد عمر ومسير خلافة راشدة وخلافة خلافة خلافة الأهواء كلها رضية تدعو للسيف. هذا تبليغ الآن يدعو للسيف يقول إيش نبي ترجع خلافة راشدة مثل عمر. بعد ما خلص الكلمة قال ها وش الذين خرجوا كم يا فلان خرجت؟ قال 3. أنت 3 أنت 4 مدري المهم العاد اللي يعرفونه أنت 14 نعم أنت 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 هي. لأنه وافق حينئذ الآية. ما هي الآية؟ فسيحوا في الأرض 14. شوفوا معتقد الخروج فسيحرف الآية اللي في العهد والمدة فيه بجماع المفسرين راح إيش لأنه يرى الخروج طوعها ليش؟ لأن هذه الآية معناها الخروج في سبيل الله للدعوة. فهؤلاء يسووا اعتقدوا ما استدلوا. ومثلهم الباطنية ذكر لهم مثل أمس تبت يدا أبي لهب قال أبو بكر وعمر لأنهم يعتقدين أنه في النار إذن يشوف لهم آية يعني. وهكذا فحذاري من أن تعتقد ثم تستدل. جرد الاتباع للنبي وللصحابة في التفسير وأيقن به وحينئذ انقله واتبع بس لا تجيب رأيك بس دين الله قائم على الاتباع. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بإيش بما شرع. نعم اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة علينا لا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال رحمه الله إنكار وقوله تعالى هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب أو خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا، ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمرو النمري، ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا، وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين.
نعم، إذن في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيه وينشرها وقد لا يكون لها صحة. فهؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم إذا جاءهم أمر ولو كان يجب كتمانه لا يفرقون، متعلقا بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام والمسلمين، أو الخوف الذي يلقى في قلوبهم عدم الاطمئنان أفشوه وذاعوا به للناس. والواجب عليهم حينئذ أن يتحققوا. من أي شيء يتحققوا؟ من أمرين. الأمر الأول الواقع القدري، يعني هل وقع الأمر أصلا هذا؟ الثاني الواقع الشرعي. فكم من أشياء أذيعت عن ولي الأمر مثلا لا صحة لها، كان مقصود الخوارج والإخوان المسلمين بإذاعته على ولي الأمر بهتانة بذلك للنيل منه وإسقاط ولايته. كم شيء أذيع عن العلماء ما ينصح. فهذا الواقع القدري. الواقع الشرعي، هب أن وهذا وقع، كيف تصرف مع الحدث؟ رسموا رسومات تسيء للنبي، خلاص الواقع القدري تأكدنا منه من حدث هذا، ورسموا رسومات في فرنسا في برازيل تسيء للنبي، حينئذ هل تذيع ذلك الواقع على الناس تقول صارت فيه مسبة للنبي وصارت، والأول شيء ترجع الأمر بعد التحقق منه إلى العلماء تقول لهم، نعم تقول لهم كيف نتصرف، نعم كيف نتصرف، وش تسوي؟ الثاني، ما الدليل على الثاني؟ الآية قال لعلمه ليش يستنبطونه. إذن هذا معناها لابد من ثبت الواقع الشرعي كيف تتعامل معه، لأنك ليس من أهل الاستنباط، لست من أهل العلم، ما تعرف القواعد التي تجرى على النص حتى يستنبط منه الحكم السليم، فلذلك ترجع الأمر إلى عالمه، ترجع الأمر إلى عالمه. فقال الله تعالى ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون، أهل الفقه والرزانة والحكمة والعدالة. فهؤلاء حينئذ يوجهونك. شوف التوجيه مثلا، والله ظهرت رسومات وإلى آخره، قل لعنة الله على الظالمين، العالم بيقول لك لا نقرها، والله كافي رسوله المستهزئين ولن يضروا إلى أنفسهم، وإياكم أن تخرجوا في الشوارع وتحدثوا ثورات، وإياكم أن تنشروا هذه الصور لأن في ذلك فتنة، ولأنه كما قال ابن كثير هجوا النبي العرب من الكفار، وأشعار كثيرة في هجائه تناساها أهل الإسلام وجعلوا سلاحا إماتتها وعدم نشرها. وعليكم حينئذ أن تنشروا فضائل النبي وهدي النبي وتدعو لكم أن تدعوا عليهم، لأن النبي دعا إيش على كفار قريش. شوف يجيب لك العالم الواقع الشرعي بالضبط، وش سوى النبي في وقت الضعف؟ يجيب لك إياه العالم على من يستنبطون منها. هذا يقول العالم هذا عالم زمن ضعف، كيف تصرف النبي في وقت الضعف؟ لا تصرف كذا كذا العالم. فألقي عليه سنة جزور النبي وما هيجهم لثورة وما أمرهم الله، لأنهم كانوا في ضعف ولم يكن وقتها الأمر قد استتب لأي شيء للضعف. ولم ينكر على ابن مسعود أنه ما عمل عملية تهارية، ولم يأمر الصحابة أن يخرجوا مظاهرة حول الكعبة، الأتباع القليلة معاه 60-40 ما أمرهم. ونقل لك العالم الواقع الشرعي، والسار هدأ الأمر ونسي. لما يجي ما ردوه إلا الرسول بدأوا هل نرضى إلا رسول الله إلا رسول الله، عبارة تهيجية، يلا هذا نزل في الشارع هذا نزل في الشارع، وقالوا تنزل في الشارع ها وتسبونه ها، هي هذه رسمة ثانية أشد من الأولى وهذه ثالثة، ونزلوهم في الشارع دلوهم وحطوا لهم كرمشات في يدهم وحطوهم في الشارع واسحبوهم سحب خلاص. وش صار المنكر أكبر هنا ها؟ رد الأمر للجهال. تريد من أنت لما تعرض الأمر في الإنترنت على وتويتر على الجهال تأخذ أراءهم؟ تريد مظاهرة، ما رديته لأهل العلم. دخل الأمريكان العراق وسيدخل السعودية حينئذ وكذا، هيا نروح منطقة الصراع ونقاتلهم. دخلوا صحيح دخلوا في العراق، لكن لا تقعد تنشر في كل مكان ولا مرة مثل سفر الحوالي. وهذا الغزو حقيقته للسعودية مدري شلون. وقد ذكر في كتاب في كلامها وعد كيسنجر أظن مدري ناسي موضوع أول، وسينزلون هنا وسيفعلون ويفعلون ويفعلون. ثم هو نفسه يعرف أن الله أمر برده ليش أهل العلم وهو ليس منهم، لو كان منهم من الراسخين لتصرف مع الحدث بتعقل. قال أطيع علماءكم وش يقولون وش قال علماءنا، هذه ضرورة، يجوز أن مثلا نستجيب كمستر ابن أريقة النبي وأعطاه له فلوس وراه الطريق، ضرورة بيعرف الطريق النبي، بيدفع الدماء أعطوهم رواتب للجيش وكذا يسوون مهمتهم ويساعدون في دفع الجيش ثم يعود الأمر كما كان ويخرجون من البلد. أفتوا كذا ما، وإذا به يخرج خطابا فرقوا فرقوا بين علماء الحيض والنفاس. ومن يفقه الواقع، ونحن يعني وهؤلاء لا يفقهون الواقع، شوف شوف فتنة كيف فعزل الناس عن فتوى العلماء وأضرب نار الفتنة، ليكرهوا علماءهم وكتبوا أن هؤلاء العلماء إذا أمرهم السلطان يوقع وقعوا ما لهم حرية ولا استقلالية، وفتن الناس بهذا. وش كانت الفائدة؟ اضطراب، وراحوا الشباب ناطق الصراع ما استفادوا شيء إلا فجر نفسه ولا مساكين مساكين. ولما راح زميله له سلمان العودة زميل سفير حواليه، راح ولده لمنطقة الصراع، راح كل يوم يتصل بالداخلية ويوقف قدام هذا وشفاعات لين رجعوا لولده. وأولاد المسلمين معليش هذا مو ولدي ما لي دخل فيه، طب ليش تفتيهم؟ حرام عليك. وبعدين السعودية طاغوت عندك، كيف تستعين بالطواغيت؟ طاغوت كبير عندك السعودية، كيف تستعين بالطواغيت رجعوا لك ولدك؟ استعانة بالمشركين، والله تناقضتوا يعني، ما عارفين وش انتم مش دينكم هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن قال رحمه الله وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود
هذه خصلة أريدك يا طالب العلم أن تتنزه عنها، وهي أن تذكر في المجالس كل ما سمعت. فإذا كان هذا ديدنك، في فرق ترى بين الوهم الذي يجري على غير عادة، نعم، وتعرفون أنه قال ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو حرام وهو حرم. طيب هذا ابن عباس ينقل واقع أنه تزوج، هو حدث كبير أنه تزوج النبي، ينبني عليه حكم، لكن الناقل لعله لابن عباس كان عنده ثقة، ولكن هذا الناقل وهم مثلا، وابن عباس ما عرف بي 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 بكثرة الأوهام، حصلت مرة، نعم. فحينئذ الشخص ولو كان ثقة عدلا فقد يحصل له الوهم، لكن ما يكون عرف به، قد يحصل. فالكلام إذا عرف به كما قال ابن كثير هنا وأكثر من ذلك، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث إيش بكل ما سمع. وعلى كل حال في الزمن هذا في كل الأحوال يجب التثبت، لأن الأمر عند آخر مخبر لك، ينبغي أن تعرف قوله وتثبت، هذا مهم خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل. ولا تنقل الخبر إلا وأنت متثبت منه، نعم.
قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فإن فهو أحد الكذابين.
طيب ما معنى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ وكيف تلتقي هذه العبارة مع كلام أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيحه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم عن رسول الله حديثا كثيرا أنه قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف تربط؟ طيب ما الحديث أن الرجل إذا صار عادته في المجلس كما نرى البعض حقيقة مسكين مبتلى بالثرثرة؟ ليش مبتلى؟ بأول شيء بالضعف العلمي، ثاني شيء بحب الوجاهة وفراغ القلب، فيعتقد أن بالأخبار الغريبة هذه اللي يسوقها أن الناس يهتمون به مسكين، فعنده نقص، فيصير يجيب الشاردة والواردة، ما يسكت كأنها رادوا في المجلس، الشاردة والواردة. فإذا اعتاد الإنسان هذه الطريقة وهو أنه يحدث بكل ما سمع يحدث بكل ما سمع دون تثبت تعقل، فإنه حتما سيقع في الكذب، لأنه ما كل ما يقال الحق. وقد ذكرنا أن هناك فرق بين الزلة وبين أن يكثر الإنسان ويعرف بهذا، فعلى من زلت قدمه في هذا الباب أن يستغفر ويستثبت، لكن هذا ذريعة يجعلك تحدث بالخطأ، وإن كنت أنت ليس الكاذب لكن سيجري على لسانك الكذب لأجل أنك صرت تحدث بكل ما سمع. يلتقي مع حديث أبي هريرة: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن النبي أني سمعته يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ بن حجر في الفتح: مقصود أبي هريرة بهذا الكلام أنه لو صار يحدث عن النبي بكثرة من غير خطام ولا زمام فإنه حتما سيقع في الآثام بأنه سيجري على لسانه الكذب. فالاحتياط أن يقلل الحديث، يقلل الحديث، لأن من كثر كلامه ونقل أخباره بلا ثبت كثر سقطه، لا شك ولا ريب كثر، نعم كثرة، نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح قال: ولنذكرها هنا حديث عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله.
شوف كيف عمر وقاف عند القرآن، فهم القرآن، وإذا جاء أمر من أمر الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. سوى عمر نفس الكلام، نفس الآية سبحان الله، وقاف. ومن الأمور أنه صعب الإنسان يملك نفسه عند الغضب، عمر كان يفعل مع كتاب الله. فقال رجل كان في صحيح البخاري: يا فلان، إذا لي أدخل على أمير المؤمنين؟ فعلى نيته حسب أنه عنده حاجة، دخلوا على أمير المؤمنين عمر الخطاب، وفي هذا مشروعية حينئذ ما يفعله ولاة الأمر والوزراء ونحوهم من أن يجعلوا إيش بوابا وسكرتيرا حتى يحفظ المجلس. فأذن عمر له أن يدخل، فما أن دخل إلا والطاولة على عمر وكذب عليه وبهته، فقال: يا عمر، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزم. فعمر بالطبيعة البشرية وخاصة أنه بهتان، حرام في الشرع البهتان، هم بالرجل. فقيل له في المجلس: يا أمير المؤمنين، ترى هذا جاهل فعلا، لو كان يعرف العواقب ويعرف من يتكلم معه ويعرف التحقق ما كان تطاول على عمر بهذا، ويعرف الواقع الشرعي لعمر، من هو عمر. فقال: هذا جاهل، والله يقول: وأعرض عن الجاهلين. قال: فما جاوز عمر، هدأ نفسه بالآية مع ما فيه من قوة، وأمير مؤمنين يستطيع أنه يأمر بقتله اجتهادا وتعزيرا. أن التعدي على عمر شرعا ليس كعلى غيره، أن عمر مشهور أولا بالعدل، ثانيا قد نصت الشريعة على فضله، اقتدوا بالذين بعد أبو بكر عمر، أمره ليس سهل، ومع ذلك أمسك بزمام نفسه وما جاوز الآية عمر وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه. فأعرض عنه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحينئذ كنا نريد أن نسوق شيئا عن عمر في أي شيء،
قول الله أكبر أنه وقف عند كتاب الله.
إيه، الله أكبر، حسنت. فبلغ عمر إشاعة، وهي أن النبي طلق نساءه. مصدر الإشاعة أنهم يشوفون في المسجد الناس أن الرسول بعد الأذكار يروح يتسلق مشربة غرفة مرتفعة ولا يقعد مع زوجاته وهن تسع، ولا يدخل على واحدة فيهن. فقال: مدام أشوف شو ناخذ كيف ما يتثبت هذا خبر الآن، بدأ يخبروا به النبي ترى طلق نساء، هذا خبر الآن. ويسووا أذاعوا به: النبي طلق، النبي طلق، النبي طلق. جاء المين مو كغيره من الناس، عمر وقاف عند القرآن، قال: هذا الخبر الآن من الخوف لن أذيع به حتى أرده للرسول. فروى البخاري في صحيحه في باب التناوب في طلب العلم، وأنه كان يجعل صاحب له شريك في مزرعته يسمع العلم ثم يعود لعمر ويخبره بذلك اليوم، ثم يذهب عمر ويخبر الأنصاري ويتناوبون في الطلب كما يفعل بعضكم من الفضلاء، فإنه إما يسجل الدرس ويعطيه للناس لفاتهم، أو أنه ربما ينقل ما جرى في الدرس لصاحبه من باب التذاكر، إذا فعل ذلك فهذا خير. فجاء صاحبه يوم في نوبة عمر، لكان يشتغل في المزرعة ما قدر يروح، النبي عنده شغل، فجاء بخبر. خبر هذا الأنصاري زميله ما سمع من الرسول، وسمعوا من إيش في المسجد، من غير لا يرجع للرسول. طرق على عمر الباب أثمه، خرج عمر قال لقد طلق النبي نساء، وحفصة تحت من بنت عمر تحت الرسول، فخاف أن تكون بنته تعرضت للسخط، والنبي لا يطلق إلا عن إيش كراها. فانطلق لمين؟ شف لو كان غير عمر مثلا يروح لأهل المسجد، وش صار؟ صحيح والله ما يصلي ولا دخل عليه ولا مرة، يروح المسجد. وش سوى عمر؟ نفس الآية للرسول، فمات الرسول ولا أمر بالعرف. فراح فعلا وجد النبي معتزل النساء وكلهم في مشربة، ما قالوا معتزل هنا؟ ايه معتزل، خلاص الخبر صحيح وجاك راجع. ما سوى كذا، صبر عليه أذن النبي واجد في نفسه، قال ادخلوني عليه. استأذن العمر دخل، قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر، فرح لبنته وللنساء الثاني لا شك أنه. فهنا شوف كيف وصل، تحقق الآن، رده للرسول، هذا من باب التحقق الخبري، وقع الأمر أو لا. ثم عاد، لو أنه وقع يرجعون للرسول مرة ثانية في حياته وبعد ماته العلماء ليتأكدوا الواقع الشرعي. هذه صفة طالب العلم المثبت. الآن الذي سوى الزوبع بين بعض إخواننا أنهم ما يردونه لأهل العلم، يزوبعون في بينهم في عاديات الواتساب، ولا كل واحد يبي ما شاء الله يقال له ولقد عرف حاله قبل أن يظهر، حب الكلمة دي فارس يعني، قال عنه يوم كذا، يبي يقلد المشايخ، يبي ما أحب هؤلاء الكهنة اللي تكون غير مبنية على قراءة وعلم، نسأل الله العافية. خلصت؟
ماني شوي
أقرأها عشان ننتقل لمسند.
قال وذكر الحديث بطوله وعند مسلم، فقالت فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية
لم يطلق رسول الله نساء، صحيح؟ من هو المطلق؟ فاعل؟ لا خلنا آدم. لم يطلق رسول الله نساء، من هو اللي يطلق؟ الرسول. إذا الفاعل إيش يصير له؟
مرفوع.
إذن
رسول الله،
صحيح؟
صحيح.
نعم.
لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرج من قعورها. وقوله
الآن عمر هل فقط تأكد من الواقع القدري بل حتى الاستنباطي، لأنه يقول ذهب إلى الرسول ويقول هذا الخبر، وقد إلى أن وصل به الاستنباط وتحريك الذهن إلى ما فعل، ففعل عمر الأمرين، فهو يتمثل الشخص بفعل عمر في واقعنا هذا. أول شيء يا أخي تثبت من الخبر، نعم. ثاني شيء أرجعه إلى عالمه، بل وإذا كان طريق التثبت من الخبر يشعل فتنة لا تثبت، أعرض عنه خلاص، لأنه قد يكون صحيحا فيشعل إيش؟
الفتن.
فاذهب أولا للعلماء وقول يقول بعض الناس كذا وكذا، فقد يقول لك أعرض وقد يقول لك ثبت. إذن ارجع العلم العالم مثل ما فعل عمر، على طول رح للرسول وأرشد الرسول إيش يسوي. وأنه ما والحق قال لا لم أطلق، وهذا صار واقع شرعي لما قال لم أطلق، لأنه هو نفسه حديث. نعم.
قال وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني المؤمنين، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب: أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه.
وكفى المرء لملا أن تعد، يعني تطلب ما يصلح يا أخوي، حتى صديقك، زوجك، ولي أمرك، ما يصلح أن تبي شخص كأنه يمشي على الأرض ملك من الملائكة، ما يجوز لك هذا. ولا أنت كذا تطلب الشيء في غيرك وأنت أنت كذا، كيف؟ فلا ينبغي يعني تتعامل مع الناس، صديقك، زوجك، صاحبك بالعمل، نعم، بأنه كأنه ملك، بحيث لو وقع في الهفوة والزلة كبرت حجمها وعاملت بها ونسيت فضله عليك في كذا وكذا 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 وكذا، وكم مرة وقف معك وكم 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 وكم، ولا تنسى الفضل بينكم، وتصير تعامله بإيش؟ لكن الكلام لو كثر الأمر وفحش حتى صارت مثل هذا لا تحتمل، أو أتى بزلة من خروج على الأمر أو إلى آخره. وذلك جاء في الحديث في العلاقة الزوجية: وقسها على أي صاحب، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمن. إيش هذا؟ قال إن رضي منها إيش؟ فلا يظلمها ويعامل المرأة بإيش؟ بهذا الأمر، يعامل المرأة بهذا الحادث بس، وينسى فضلها وينسى خيرها وينسى كم سوت لها الطعام وغسلت ملابسه وتحملت وتحملت وفعلت وفعلت، فيعاملها بتلك الهفوة، ولا هي تعامل بذلك الهفوة أيضا، ولا يعامل ولي أمره بهفوة أو زميله بالعمل بالهفوة. فعلى المسلم أن يكون له منظار سليم، ولا يستغل هذا كطبيعتي وطريقتي في الاحترازات مع ليش البدع، لأنهم عرفوا إيش يعني بالاتفاق العلماء بهجرهم وتركهم. ينظر لمذهب الخوارج نقول يا أخي هفوة يا أخي صاحبة، لا هذا ما تحتمل البدع. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، احذروا وفرقوا، ومن يتق الله يجعل له إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، فما دار على التقوى يرزق الله بصيرة. إذا بدأت تلخبط وتخلط مد عينيك الحرام أو لسانك والغيب الحرام، ضعف قلبك وضعفت بصيرته وصرت تتكلم بما يخالف الشرع، فإياك وإضعاف قلبك، لأنه سيضعف لسانك، إضعاف قلبك بالمعاصي والبدع، سيضعف لسانك يتكلم بأي شيء ويفتي بأي شيء ويقع في العنت حينئذ صاحبه، كما كل يوم تصبح الأعضاء تكفر اللسان. نحن بك إن استقمت يا لسان استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، كملها كذا من باب التفقه معاصر، ورسائل الواتساب حقتهم ورسائل هذا، تكبك في النار. لا ترسل لأخيك أي شيء، لا ترسل لها أي شيء، كل ما يجيك رسالة ترسلها، لا لابد من التثبت. نعم.
مسند.
مسند. حديث رقم كم؟
64 94 2394
94 نعم.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة المبجل وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا حسين يعني ابن محمد
ابن محمد وهو ابن بحرام المروذي. إذا شفت نقل عن أحمد المروذي لا هي بالتشديد المروذي هكذا تنطق. وهذا ثقة. نعم.
قال حدثنا شيبان
ابن عبد الرحمن التميمي ثقة صاحب كتاب
عن منصور
ابن معتمر الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس
عن الحكم
الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة عن فقيه
عن ابن جبير
سعيد وهو ثقة
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي أو وهو يهل.
نعم هذا الحديث
صحيح.
إسناده صحيح وفيه من الفقه والمعاني ما يلي وقصته أي كسرت عنقه إما بين طربت حتى سقط وكسرت عنقه والله أعلم فما تموت سريع يعني أسرع نسأل الله يحمينا وياكم حوادث السيارات أسرع شيء للوفاة كسر العنق لأنه هناك النخاع فإذا كسرت الفقرات وقطع انتهت روحك. لذلك على المسلم وهو يسوق السيارة أن يحتسب هذا لا يقعد ينظر في شاشة جواله وهو يسوق لأنه يركز كذا في هذه اللحظة يقتل نفسه في هذه اللحظة يقتل نفسه عليه أن يشاهد الطريق بس يبي شيء يوقف عند محطة ويشوف جهازه ايش بيسوي. اي نعم كم واحد توفى واحد امس يعني بالامس يقول لي سيارته كبيرة وصار ينظر وما شعر يقول الدنيا تتقلب تقلبت السيارة معه بس ما انكسرت عنقه توفي الحمد لله سالم لكن مو كل مرة تسلم
الجرة
فاحذر وانت تسوق ان تتابع شاشة سيارتك تقعد طالع فيها وتقرأ ونعم كان لك عينين عين هنا وعين هنا هذه أظن الحربة تقدر تسوي كذا حربة شو لها عينين عين تتجول هنا وهنا وعين ثاني تتجول كذا أنت حربة إذا تركزت في هذا ما راح تشوف الطريق قد توفى فاحذر وامسك بزمام نفسك وطفولك وتطفلك حتى تنتهي من سياقتك. فهذا رجل كان راكب وقصته دابته راحلته كسرت عنقه من جرائها وهو محرم فكيف تصنع محرم إذا ما تنتبه الآن. وجه النبي بما يلي أمره قال كفنوه إذا المحرم كفن وغطوا رأسه
ولا تغطوا
ولا تغطوا رأسه وفي رواية مسلم ولا وجهه وحسبها البعض شاذة لأن الثقات قالوا رأسه ما قالوا وجهه ولا تمسوه طيبا. إذن هذا يدل المحرم ما يطيب في بدنه لكن في ثوبه لا يضع ورس ولا زعفران لكن غيره قيل يجوز فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه فضل من مات محرم وأنه يبعث على ما يموت عليه آخر حديث. وثم قال أسود حدثنا أسود نعم
قال حدثنا أسود
بن عامر الشامي ثقة
قال حدثنا إسرائيل
بن يونس ثقة
بإسناده إلا أنه قال ولا تغطوا وجهه
ولا تغطوا وجهه هذا في مسند أحمد ولكن الثقات لم يذكروها فالحكم عليها البعض بالشذوذ. نعم ولكن مسلم يعني لعل شيخنا بن باز كان يخالف في ذلك. نعم كان يأخذ بما أخذ به الألباني، فالألباني ما حكم عليه بالشذوذ، ما حكم عليه بالشذوذ. ليش؟ مسلم يعتني بالزيادات جدا، قال الحاكم أي زيادة لم يقلها مسلم فهي ضعيفة في الأصل، فكان يعتني بالزيادات مو بسهولة تقول مسلم جاب زيادة شاذة، رأى أن الثقة حفظها. وسيما ثبت عن بعض الصحابة عن ابن عمر أنه قال ما أعلى من الذقن من الرأس، يعني هذا تغطي. لذلك الشيخ بن باز يرى أن من يغطي وجهه بالكمامة فإنه عليه إذا احتاج كالمرض الكورونا يفعل، ما فيه حرج يفعل، لكن يفعل كفارة. هذا ما ذهب إليه شيخنا بن باز رحمه الله في الحج والعمرة. طيب آخر حديث.
قال حدثنا زياد بن عبد الله
بن الطفيل العامري صدوق. نعم
قال حدثنا منصور،
وكان يتكلم في المغازي وثبت في المغازي، منصور بن معتمر السلمي ثقة ثبت، عن
مجاهد
بن جبر المخزومي ثقة إمام في التفسير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة، يقول بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا.
نعم هذا حديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه كما قال النووي مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، وهذا فيه رد على أسامة بن لادن والسورية وغيرهم ممن يرى كفر الدولة السعودية في زعمه قبحه الله، وقبح هذا المشرب الذي أخذ منه من عقول الخوارج القذرة. فهذا الحديث أن مكة ما عاد يهاجر منها لأن تبقى دار الإسلام، نعم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهم يقولون لا هاجروا لمكة، كذا يقول بن لادن وغيره، مستحلينها إيش الأمريكان، إيش الكلام. نعم فلا هجرة بعد الفتح رد عليهم، ورد على هذا التركي وأمثاله ما يتهم ما يكفر إيش السعوديين. ليش كفرهم؟ يقول من قال بمقاطعة تركيا فهو إيش كافر، من تكلم مفتي تركيا من تكلم على أردوغان أو تكلم على إيش الطعن في أردوغان وزوجته كالطعن في النبي وعائشة. يا الله إيش التطرف هذا؟ هو يقول ما نتطرف حنا، إيش التطرف هذا؟ يقول حنا ما نتطرف، الوهابية تطرفوا في تطرف أعلى من هذا، وفي مسألة يعني مباحة. يقول شيخ الفوزان يجوز إذا رأيت أفرادا من غير لا تفتي وتلزم أن تترك البضاعة التركية، يعني وغيرها، ما قال تركيا قال أي بضاعة يعني، لكن إصدار الفتوى والإلزام الناس هذا من شأن ولاة الأمر، هذا من شأن ولاة الأمر. ومن هنا يقول لو ردوه الله والرسول، هذا الرد العلماء قال ذلك في المقاطعة تفصيلا الشيخ، من ثم مثال قاطع، لكن ثم مثال ما دعا وألزم وأفتى، فقد قاطع من نفسه، لكن ما ألزم وقال قاطع قاطع والله در درجة واحد أيام تعرف المقاطعة اللي هي يحركوها الإخوان المسلمين كانوا أول
دنمارك.
الحين ما نسمع لكم صوت يا إخوان، ليه ما تقول قاطع تركيا؟ تسمع لهم يقول قاطع تركيا؟ لأن هي السلطان حقهم. أول لما كانت المقاطعة لمصلحتهم قاطعوا قاطعوا، لقيت واحد متشنج منهم في أحد المجالس، مجلس الأطباء وإحنا جالسين، قال وأحمرت عينه وإن المقاطعة عندي أشد وجوبا من الصلاة. قلت يا خايب أقول لنفسي أعوذ بالله، أشد وجوبا من الصلاة؟ هذا هو الجهل، يفعل أكثر من هذا بصاحبه والهوى. ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح كتاب البخاري، وفي الغد لا تنسوا المحاضرة عنوانها الجمعة ما عندنا. إيه كنت طلبت وقتها تأجيل محاضرة إن الشركة ظلم، أشوف إذا جاء شيء بكلمكم. طيب لا تنسون يوم الجمعة بعد صلاة اليوم بعد صلاة المغرب درس كتاب البخاري، ونسأل سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.